بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وزخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك ما مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مال رابح، روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى.
هذا الضبط، هذا الضبط، ورد رابح وورد رايح، ذاك مال رابح، ذاك مال رايح، ولا تعارض، فالمعنيان يلتقيان. نعم.
أي رايح عليك نفعه وبيرحاء حديقة نفعه.
فرايح عليك نفعه هو بمعنى رابح، لأنه إذا رجع عليك نفعه فهو بمعنى رابح. نعم.
وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف:
بيرحاء هو يقول بكسر الباء وفتحها، الراء هل بفتح وضم أو بالفتح؟ شوف كلامه، كلام النووي في ضبطها أو غيره. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. لما ذكر رحمه الله تعالى وجوب الإنفاق على الزوجات وعلى الأقارب، ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب.
نعم.
من ماله،
يعني بعدما ذكر وجوب النفقة على الزوجة وعلى الأقارب وكذا، طيب النفقة هذه تكون من ماذا؟ هل النفقة تكون من الحرام أو من الحلال؟ هل النفقة تكون من الرديء أو من الجيد؟ هل النفقة تكون مما يحب الإنسان ولا مما يكرهه ويريد أن يتخلص منه؟ فقال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد، أي أنه ينفق من طيب ماله، ينفق من طيب ماله، وينفق من ماله الجيد، وينفق من المال الحلال، وينفق من المال الذي تتعلق نفسه به إثارا لمرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
نوش.
نعم. النووي قال،
قال النووي: قوله وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، اختلف في ضبط هذه اللفظة على أوجه. قال القاضي رحمه الله: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء، وبفتح الباء والراء. قال الباجي: قرأت هذه اللفظة عن أبي ذر البروي بفتح الراء على كل حال. قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ للمشرق، وقال لي السوري هي بالفتح، واتفق على أن من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقط، أن رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ. قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قبيل المسجد، وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف بيرحاء بفتح الباء وكسر الراء، وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي، وكان عند ابن أبي سعيد عن البحري رواية
فتح الباء وكسر الراء.
نعم،
يعني كون راء ورد فيها ثلاثة أوجه، الضم والفتح والكسر. نعم،
وكان
والباء الأولى بالفتح والكسر. نعم،
وكان عند ابن سعيد عن البحري من رواية حماد بيرحاء بكسر الباء وفتح الراء، وضبطه الحميدي من رواية حماد بيرحاء بفتح الباء والراء، ووقع في كتاب أبي داود.
الأولى بكسر الباء وفتح الراء.
هنا الضبط يعني.
أيوة
بفتح الباء والراء.
لا، اللي قبلها.
اللي قبلها من رواية حماد بيرحاء
بكسر
الباء وفتح الراء.
نعم،
وضبطه الحميدي من رواية حماد بيرحاء.
بيرحاء. نعم،
بفتح الباء والراء. ووقع
نعم.
في
بيرحاء. نعم،
ووقع في كتاب أبي داود جعلت أرضي بريحاء لله. وأكثر روايتهم في هذا الحرف بالقصر، وروينا عن بعض شيوخنا بالوجهين وبالمد، وجدته بخط الأصلي، وهو حائط يسمى بهذا الاسم وليس اسم.
على كل الأمر فيها سهل. نعم، يبقى الباء بالكسر والفتح، والراء أيضا بالفتح والضم، ورد الكسر. نعم،
قال وهناك فرق.
نعم، في ايه؟ اي يعني بيرحاء وبيرحاء. نعم، احنا نتكلم عن الراء. نعم،
قال هناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب. الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله، لكن أحيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله، فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه، وإن لم يكن من الطيب كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما عامل الله به، ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق بادئها. فالإنسان ينبغي له أن ينفق من أطيب ماله، وينبغي له أن ينفق مما يحب حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله.
لكن هل يجب على الإنسان إذا كان في النفقة الواجبة عليه، هل وإخراج زكاته وغير ذلك، إخراج الزكاة، هل يجب عليه أن ينفق وأن يتصدق وأن يخرج زكاة من أجود ما يكون عنده؟ يعني لو عند الإنسان زرع حب فيه الجيد وفيه الوسط وفيه الرديء، هل يجب عليه أن يخرج من أجود الأشياء؟ يجب. وإذا كان عنده إبل منها الجيد ومنها الوسط ومنها الأقل، هل يجب عليه ذلك؟ الجواب لا يجب. إن أخرج أجود شيء فهذا إحسان منه، وإن أخرج أدنى شيء فهذا لا يجوز، وإن أخرج الوسط فهذا هو العدل. إذن لا يخرج الرديء أرضى شيء، ولا فإنه إن فعل ذلك كان محرما، ولا يلزم بأجود شيء فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أمواله، في حديث في الصحيح قال إياك وكرائم أمواله، أي لا تأخذ أنفس الأموال من عنده، وكذلك لا تنفق أنت الرديء. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تنموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو أنت تأخذ من أحد لن تأخذ مثل هذا إلا أن تغمضوا فيه. إذن الرديء يحرم على الإنسان أن يخرجه، والجيد يحرم على الجامع للمال أن يأخذه إلا أن تطيب نفسه الذي يتصدق بهذا، والوسط هو الذي يلزم الإنسان إخراجه. هذا فيما يتعلق بالزكاة، وفيما يتعلق بالمال الذي يجب على الإنسان. نعم،
قال ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله، فقال قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني الخير الكثير، ومنه سمي البر للخلاء الواسع. فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب.
نعم،
والمال
لعله ومنه سمي البر للخلاء الواسع، فالبر هو الخير الكثير. نعم،
قال والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض، فإذا انفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار.
يعني لو الإنسان أخرج أنفس ما عنده وأجود ما عنده بطيب نفس منه دل هذا على صدقه، ولهذا سميت الصدقة صدقة. لماذا؟ لدلالتها على صدق باذلها، على صدق مخرجها، فهذا يدل على صدق. يعني الإنسان مثلا قد يكون عنده طعام يشتهيه ونفسه متعلقة به فيخرج منه للفقراء والمساكين، هذا يدل على صدق. إنما مثلا إذا كان عنده طعام فيخرج الرديء ويترك هذا، فهذا ليس بدليل على صدقه وعلى إيثار ما عند الله سبحانه وتعالى. مثل الذي يكون عنده طعام يمتنع من الصدقة إلا إذا بقي عنده طعام، إما أن يرميه وإما أن يتصدق به فتصدق به، هذا ليس مثل الذي يكون عنده طعام ويشتهيه ويحتاجه وكذا ثم إنه يتصدق منه رغم تعلق نفسه به. فدائما إذا أخرج الإنسان مما تتعلق به نفسه ومما تحبه نفسه هذا يكون أعظم أجرا، لأنه يدل على صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، يدل على صدق الرغبة فيما عند الله. أنا لو أتصدق بشيء من ثيابي لا أتي أنا إلى أرض ثيابي التي ترمى أو أتصدق بها فأتصدق، إنما آتي بثياب تكون نفسي متعلقة بها وأخرج. إذا كان عندي أكثر من ثياب وسأتصدق بثياب، أتصدق بثياب نظيفة جيدة تكون النفس متعلقة، يعني سألبسها فأتصدق من هذه الثياب، هذا يدل على صدق الإنسان فيما في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد ورد أن الصحابة لما نزل هذه الآية كانوا يتحرون أنفس المال عندهم وتصدقون به، ولا أدل على ذلك مما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال أصبت مالا من خيبر وكذا لم أصب مالا أنفس منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذا المال، فما أصب مالا أنفس من هذا المال فأوقفه. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه قد أخرج مالا هو من أنفس ماله، فلهذا هذا يدل على صدق باذل هذا المال. نعم.
وقال تعالى
نعم لك أجر، لكن دون أن تخرج، لو أخرجت شيئا أنت ما تحتاجه لك أجر، لكن يحتاج غيرك فلك أجر، لكن هو دون أجر ما تخرجه وأنت محتاجه لكن ليست حاجة، أنك لو أخرجت لبقيت عاريا لبقيت جائعا، وإنما تتعلق بنفسك، ما زالت تتعلق بنفسك. أنت عندك ثلاثة أثواب مثلا تتعلق نفسك بالثلاثة، فأخرجت أحدهم فلا شك أن هذا يدل على رغبة، بخلاف ثوب مثلا بلي وانقطع وكذا وكذا، فإما أن يبقى بدون أن تلبسه وإما أن تصدق به، فهذا لك فيه أجر ولكن دون هذا الأجر. نعم. طبعا ده في النفقة المتطوع بها وكذا، إنما لو عند جمع الزكاة لو أخرجت الأرض ما يجوز، تأثم على ذلك الأرض، والأعلى الذي يجمع المال لا يأخذه منك ياك وكرائم أموالهم. يبقى نحن بين نصوص، ياك وكرائم أموالهم، هذا بالنسبة لمن يجمع الصدقة ما تأخذ أنفس شيء عند رجل. طيب وبالنسبة لمن أخرج ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا به فيه. طب والعدل؟ الوسط، العدل هو الوسط. نعم.
وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث من كل شيء بحسبه، فالخبيث من المال يطلق على الرضيء ويطلق على الكسب الرضيء ويطلق على الحرام، فمن إطلاقه على الرضيء قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا بقية الآية التي أولها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والخرج من الأرض منه الطيب ومنه الرضيء.
يعني ولستم بآخذيه أن تغمضوا فيه، يعني لو أعطي لكم ما أنتم بآخذيه وبنفوس رضية وفرحة به. نعم. وما ترضاه على وما لا ترضاه على نفسك لا ترضاه على غيرك. يعني لو أن أحدا أنفق عليك ثوبا مقطعا وكذا ومهلهلا، فإنك هل تحب أن تأخذه؟ الجواب لا. طيب كذلك أيضا لا تنفقه، طالما أنك لا تحب أن تأخذه فلا تنفقه كذلك. نعم.
قال: والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الرضيء. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث وهو الرضيء تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرضيء إلا على إغماض وعلى قره. نعم. فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرضيء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟ وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به.
يعني الإنسان مثلا سيتصدق، كان عنده دجاجة أو عنده شاه ذبحها ثم إنه أخذها وأكل الطيب منها، ثم بقي أشياء على العظم وعلى كذا مما تأنف من نفوس، فيقول هذا: اذهبوا بي إلى فلان الفقير، هل أنت ترضى لو أهدي إليك هذا الشيء؟ ترضى هذا؟ تأتيك دجاجة قد أخذ من هذا وأخذ من هذا وصار الباقي منها غير طيب وقد تأنف نفوسه منها، هل ترضى أنت بهذا؟ إذا ما تعطي ذلك نفقة. لكن مثلا لو أن الإنسان أخذ ربعها أو أخذ نصفها وهي سليمة صحيحة ثم أرسلها مع أرز أو شيء ونفسه تتعلق بذلك، هذا الذي يضاعف له أجره في هذا الباب. لكن تعطي طعاما شبه فاسد أو تأنف منه النفوس أو لا ترضاه نفسك لو أعطي لك، يعني لو إنسان جيء له بدجاجة قد أكل معظمها وبقي العظم ولحم متعلق بهذا العظم أو كذا، الإنسان قد يأنف أن يأخذه ولا تطيب نفسه بذلك، فكذلك لا تنفق مثل هذا. لكن ممكن مثلا لو بقي من الطعام الإنسان يعده وينظفه وكذا وبحيث لا تأنف النفس منه ويأتي بأرز جديد أو شيء، هذا إن شاء الله يؤجر على ذلك. الشاهد يعني أن الآيات تدل على أن الإنسان إذا أنفق أنفق برغبة، أنفق وهو صادق في نفقته أنه يريد وجه الله، وكلما كان المال كلما كانت النفس أكثر تعلقا بالمال أو بالشيء كلما كان الأجر أعظم. نعم.
قال: وهذا نعم.
إليه لا لا تجزئ، إذا كان عنده جيد وعنده رديء فيخرج الوسط، إذا أخرج الأدنى فلا يجزئه ذلك. نعم.
قال: وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به، لأنه لا يرضى أن يأخذ الرديء بدلا عن الطيب، فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا عن الطيب؟ فالخبيث بمعنى رضيء، ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم البصل والقراص الشجرة الخبيثة، لأنها رضيئة منتنة كريهة، حتى إن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، لا للصلاة ولا لغير الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة، والملائكة طيبون والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان، فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة.
نعم، هذه ملاحظة جيدة، سواء للصلاة أو لغير الصلاة. قد يقول قائل: لغير الصلاة ما المانع؟ لا يوجد أحد أذيه. نقول: توجد الملائكة، فالملائكة تكون في المساجد، لأن المسجد معمور بالملائكة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا صلى ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه تجلس الملائكة حوله وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم وكذا. حتى لو لم يكن في المسجد أحد وقد أكلت ثوما أو بصلا فلا يجوز هذا، لأنك تؤذي من هنا؟ تؤذي الملائكة، وإن لم يكن هناك أحد من الناس. فإذا كان هناك أحد من الناس كان الإيذاء مضاعفا، أذيت الملائكة وأذيت من؟ وأذيت الناس. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يجوز الإنسان أن يدخل بالروائح غير الطيبة، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، لو كان هناك مصلون فإنه يؤذي المصلين، وبالتالي يكون الإذاء مضاعفا. فعلى الإنسان أن يتطيب وألا يدخل برائحة كريهة. نبه الشيخ على أن الخبيث هنا بمعنى الرديء، حتى لا يعتقد أحد أن الخبيث هنا بمعنى النجس، فإنه قد يطلق الخبيث على النجس فيقول لا، يطلق الخبيث على الرديء، يطلق على الرديء وإن لم يكن نجسا. نعم، فيكون هذا ولا تمام الخبيثة ليس النجس، وإنما ولا تمام الخبيثة يعني الرديء، هذا الرديء. ولهذا هناك ألفاظ لابد يعني أن نفهمها في ضوء هذه النصوص، مثل الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الشرية هنا شرها وخيرها، هل تقتضي الإثم؟ هل الذي يصلي جماعة في الصف الأخير يكون آثما لأن النبي قال وشرها وشرها آخرها، هل يقتضي الإثم؟ لا، إنما المراد بالشر هنا ليس ما يرادف الإثمية، وإنما الذي يراد بالشر هنا من نقصان الأجر. فالتفاوت بين أجرك إذا كنت في الصف الأول وبين أجرك إذا كنت في الصف الأخير تفاوت عظيم، ولهذا يكون هذا الشر بالنسبة لك تفاوت الأجر، بحيث يكون أجرك أنقص من الصف الأول. نعم نعم. من؟ نعم، لأن في إذاء، فإن الميت تتأذى، وإذاء المسلم حرام، إذاء المسلم حرام، فيحمل هذا على التحريم، هذا الظاهر. ولهذا مما يدل على التحريم أولا أنه إذاء، والإذاء محرم. الأمر الثاني أن الذي يأكل ثوم بصلا لا يأتي المسجد جماعة، والجماعة واجبة، ولا يترك الإنسان ما يجب عليه لأجل كره، إنما هذا يكون في التحريم، هذا يكون في التحريم. فهذا الذي يظهر في هذا، لأنه إذا تركت الجماعة وهي واجبة، وهي واجبة، فلا تكون إلا من أجل محرم، لا يكون من أجل مكروه. يبقى من ناحية فيه الإذاء، وإذاء المسلم محرم، ومن ناحية أخرى فيها ترك الصلاة جماعة، والنبي قد هم بتحريق بيت من بيوت من تأخروا عن الجماعة، فيكون هذا لترك أو لوقوع في محرم وليس لمكروه. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته، سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد أو لم يرد. بعد ذكر الأدلة قال: وقد روي عن أحمد أنه يأثم لأن ظاهر النهي التحريم، ولأنه آذى المسلمين، ولأن أذية المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم.
نعم، هذا هو الأقرب، مع ما ينضاف إلى ذلك من أنه أيضا لا يصلي جماعة ولا يدخل مسجد مع الجماعة، مما يدل على أن ذلك محرم ليس مكروه، إذ لا يترك المكروه من أجل إذ لا يترك الواجب من أجل مكروه. نعم.
لا
لا، مش صحيح كلامه، ذكر الكراهة وذكر التحريم، ذكر الكراهة وذكر عن أحمد أنه يأثم، يأثم في مكروه، مكروه ما يأثم عليه. نعم.
وعند الملكية يعني،
لأن الكراهة كما قلنا كراهة أعم من كراهة تنزيهية. نعم.
عند الملكية شرح مختصر خليل قال: وحرم أكله. لا.
نعم.
وحرم أكله أي الثوم نحوي يوم الجمعة على من تلزمه، يعني جانب.
نعم.
والشافعية قاسم الشافعي في حاشية على تحفة المحتاج: من أكله يعني الثوم ونحوه بقصد الإسقاط كره له، يعني هنا يعني في الجماعة، وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط.
نعم، لا فرق بين الجمعة والجماعة، لا فرق، لكن لماذا فرقهم؟ لأن الجمعة لا خلاف أنه يجب عليه أن يأتيها في جماعة، الجمعة لا تأدى إلا بجماعة. أما الجماعة في الفروض فاختلف فيها، لهذا وجه الاستدلال بأنه كونه لا يؤدي الصلاة جماعة وهذه واجبة، وما يترك الواجب إلى محرم، هذا عند من؟ عند من يوجب الجماعة. لكن من يرى أنها سنة مؤكدة لا يكون كذلك، من يرى أنها سنة مؤكدة ما يكون كذلك، هيقول لك هذا مكروه والجماعة سنة فيترك من أجل هذا. نعم.
قال: وكان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد أكل كراثة،
ثم هذا في إذاء، أولا إذاء بني آدم ثم إذاء الملائكة، وهذا أمر محرم، إذا كان في إذاء فالإذاء محرم وليس فقط يكر مع ترك الجماعة. نعم نعم. أما ربي فأخرج. أي هذا نحتاج إلى الحديث نفسه، يعني هل هو صحيح أم لا، وما يعني ألفاظه، نحتاج هذا الحديث كده شوف الحديث. نعم.
قال: وكان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا طردوه طردا إلى البقيع، والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين
نعم
المسجد
هذا، ولا يطرد لأجل مكروه. يقول: وكان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد وقد أكل كراثا وبصلا طردوه طردا إلى البقيع. نعم.
والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي وأنها بعيدة، يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد،
فلا يكون هذا في الكراهة التنزيهية. نعم.
وللأسف أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي للمسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو على ثيابه.
هذه مسألة أخرى، هل يقاس على على البصل والثوم والكراث وكذا غيره من الروائح الخبيثة، هل يقاس أو أننا نتوقف على ما ورد؟ الجواب: العبرة هنا بالعلة، وما العلة؟ كون الرائحة كريهة وأنها تؤذي الملائكة وتؤذي بني آدم، فالعلة واحدة، بل هناك ما هو أخبث رائحة من الثوم والبصل والكراث، هناك ما هو أخبث رائحة منه، فلهذا يمنع الإنسان من دخول المسجد إذا كان ذا رائحة كريهة. نعم.
قال: مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرهها، حتى إن بعض الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء، وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح كريهة.
فكيف بزوجاتهم مسكينات تلك الأزواج اللواتي يكن عند المدخنين وأصحاب المخدرات وغير ذلك، فهذا لا شك أنه تكون رائحته كريهة، فكيف مع قرب الزوجة منه؟ نعم.
وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيههم. وكذلك من به إصنان، والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه أو تفوح من أذنيه أو تفوح من رأسه وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. والحمد لله فإن هذه من المصائب والبلاوى، فإذا ابتلي بمثل هذا لا يقول كيف أحرم نفسي المسجد، كيف أحرم نفسي المسجد، فهذا من الله عز وجل، فأحرم
نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة، لأن هذا شيء خارج عنك، يعني قد يكون من الثوم والبصل، قد يكون من روائح تنبعث من الأذن من الفم من كذا من غير اختيار من الإنسان، قد يصاب الإنسان بألم في المعدة أو مرض في المعدة أو كذا، فتنبعث منه الروائح الكريهة من فمه، أو تكون رائحة العرق مثلا مؤذية ولا يستطيع يعني إذا إزالتها وكذا، يعني شيء خارج عنه أو من الأذنين أو إلى آخر ذلك. ونقول إذا كان الإنسان تنبعث هذه الروائح منه من غير اختيار منه ولا يمكن دفعها، يعني الذي يخرج من المعدة هذا ماذا يصنع؟ إن كان في علاج يتناول العلاج، لكن لو أنه عالج ولم تنقطع ماذا يصنع؟ فهذا لا شيء عليه. أما مسألة العرق وكذا فهناك المزيلات وهناك الأطياب التي تدفع هذا، وعلى الإنسان على كل حال أن يتعاهد نفسه فلا يترك هذه الروائح تخرج منه وهو قادر على إزالتها، لكن هل هذه تكون من أعذار الجماعة إذا كان الإنسان غير مختار لهذه الذي يخرج من المعدة ويؤذي الناس فعلا، يؤذي من حوله وكذا؟ نقول نعم، هذه من أعذار ترك الجماعة، نعم الجماعة واجبة وكل شيء، لكن هذه الجماعة يسقط وجوبها بالأعذار، ومن هذه الأعذار أن يكون عند الإنسان روائح لا يمكن دفعها لأنها تخرج من فمه من غير اختياره، ليس عن طريق أكل، وإنما تخرج من فمه من المعدة، تخرج من أذنيه، تخرج من كذا، ولا يستطيع دفعها، حينئذ يعذر في ترك الجماعة ويصبح من أصحاب الأعذار. أليس المريض يعذر إذا كان عاجزا يذهب المسجد؟ أليس يعذر ويصلي في بيته؟ هذا من نوع المرض أيضا الذي يعذر من أجله، ولا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس. أما ما يمكن إزالته عن طريق الأدهان والروائح وغير ذلك فيلزم الإنسان بها. وبالنسبة للبصل أو الثوم قد يقول قائل أنا أكل باختياري، طب أترك ذلك من أجل الجماعة. نقول أما من أكل من أجل ألا يصلي جماعة فلا شك أن هذا آثم، أما من غلبته نفسه واشتهى هذا وأكل لشهوته أو هو طعامه ليس عنده طعام سواه وهو جائع فأكل فهذا له حالتان. الحالة الأولى أنه يستطيع أن يزيل هذه الروائح عن طريق، يعني اليوم صار في ممكن ما في أشياء لسان قد يزيل بها الروائح أو يخففها جدا بحيث لا يشعر بها من حوله إلا شيء لا يؤذي، مثل مثلا معجون الأسنان وكذا، ومثل مثلا النعناع وأكل النعناع أو بقدونس أو أي شيء من هذه التي تزيل. فلو كان هناك أشياء تزيل هذه الروائح لزم الإنسان، لذي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لازم الإنسان أن يأخذه. وأما إذا كان عاجزا وهو يشتهي الطعام وأكل أو هو طعامه فلا حرج عليه. أما أن يأكل هذه الأشياء من أجل أن يهرب من الجماعة ويقول وتأخذها ذريعة فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز، وهذا من التحايل، هذا من التحايل. نعم نعم. النهي يقتضي ايه؟ لا مش كلمة فساد، النهي يقتضي فساد، الفساد حكم والكراهة حكم والتحريم حكم، وعليه هناك ما يعود بالفساد على الشيء إذا تعلق النهي بشرطه بركنه بكذا فإن النهي يقتضي فساده، لكن نقول والنهي يقتضي التحريم في أصله إلا أن تدل قرينة على ماذا؟ تدل قرينة على خروج من تحريم الكراهة، وبالتالي تارة نتعامل مع الشيء نقول هذا محرم. ليه؟ لأنه ما في قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وتارة نقول الفساد إذا كان الأمر تعلق بعقود تعلق بصحة صلاة وعدمها، فهنا النهي هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم أو الكراهة، إنما بإجماع ما يقتضي فسادا. ما أقول بقى أنه يقتضي الفساد، يا فساد العقود فساد العبادات يعود هذا النهي إلى شرطها أو إلى ركنه، فهذا نعم. لهذا مثلا كالصلاة في الأرض المغصوبة، هل أقول أنه يقتضي النهي عن الصلاة في فيها، هل أقول أنه يقتضي هنا الفساد أم لا؟ نقول هذا شيء خارج الصلاة، لهذا نقول أنه يقتضي التحريم، أنك تغصب أرضا أنك كذا هذا تحريم، ونهي عن الصلاة فيها ليس عائدا إلى الفساد لأنه لا يعود إلى شرط الصلاة ولا إلى ركنها. فإذا عاد النهي إلى ركن العبادة أو ركن البيع أو شرط العبادة أو شرط البيع نقول يقتضي فسادا، إنما ليس كل نهي يعود إلى نقول إلى يقتضي الفساد، لكن هناك ما يقتضي الفساد وهناك ما يقتضي التحريم. فعندنا قاعدة أنه يقتضي التحريم إلا أن تأتي قرينة تخرج النهي عن التحريم إلى ماذا؟ إلى الإكراه، وهناك ما نعمل فيه قاعدة أنه يقتضي الفساد. فالنهي عن أن يأكل الإنسان ثوما أو كرافا ثم يدخل المسجد، هل نقول نهي يقتضي فساد؟ فساد ماذا؟ لكن نقول نهي يقتضي التحريم لأنه لا قرينة تخرج، بل القرينة تؤكد هذا التحريم حيث إنها العلة هي إيذاء الملائكة وإيذاء بني آدم، فما نقول فساد، نقول التحريم. نعم.
قال وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة، إما بتنظيف التام أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة الكريهة، وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة الطيبة.
تمام.
ومن إطلاق الخبيث على الكذب الرضيء قول النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن بعض الناس سبحان الله لا يبالي بمثل هذه الأشياء، لا يبالي، يعني قد يكون رائحة العرق هو نفسه قد لا يتحمله ومع ذلك لا يبالي بهذا، أو مثلا رائحة الطعام في فمه ويمكن إزالتها بالمعجون ومع ذلك لا يبالي، أو رائحة ثيابه أو رائحة الدخان المبعث منه أو غير ذلك ولا يبالي بهذه الأشياء كلها. وهذا الحقيقة لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، المسلم نظيف والمسلم يحرص على أن تكون رائحته طيبة، ولهذا الأفضل دائما يكون مع الإنسان سواكه ينظف فمه ويعني يتعهد فمه بهذه السنة المباركة. كذلك أيضا فيما يتعلق بالروائح الطيبة يكون معه روائح طيبة تكون يعني في جيبه قدر المستطاع، ويتعاهد الأمر هذا، ويتعاهد أظفاره، ويتعاهد شاربه، خصال الفطرة هذه مع ما يكون فيه من يعني النظافة وإزالة الروائح الكريهة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، المسلم أولى بالنظافة من غيره، المسلم نظيف والمسلم رقيق وطيب. نعم نعم. ورد في الحديث أن النبي قال إني أناجي من لا تناجون، يعني في خارج ذلك أنت يمكن أن تأكل في خارج المسجد وكذا تأكل، لكن النبي لم يكن يأكل إلا مطبوخا أو شيء من هذا، لأنه قال فإنني أناجي من لا تناجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ذلك، كان لا يأكل ذلك حتى خارج المسجد، لأن له من الحال والكمال ما ليس لغيره. لهذا قال قربه لبعض أصحابه، فمما يدل على أنه غير أصحابه، فأصحابه ينهون عن ذلك إذا أرادوا المساجد. أما خارج المساجد، لو الإنسان في البر وسيبقى يومين ثلاثة في البر في الصحراء أو في حقله أو كذا، لا حرج أن يأكل البصل، لا حرج أن يأكل البصل. نعم نعم. هذا من باب أولى، إذا كان إدخال البصل بنفسه الرائحة قد تؤذي، وفي نفس الوقت أدخله للأكل فيأكل في المسجد، فإذا كان قد نهي عن أن يأكل بصل ويقرب المسجد، فكيف إذا أكل في المسجد؟ يبقى هذا من باب أولى. يعني حتى يصلي مثلا، يعني يكون معه حتى يصلي، إن كان يؤذي فلا يجوز، يجعله خارج المسجد، إن كان له رائحة فما يجوز. نعم.
قال ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرضيء قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة هذا كسبه خبيث يعني رضيء، وليس المراد أنه حرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبيه لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كانت حراما ما أعطاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام، لكن هذا من باب أنه كسب رضيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه، وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا. ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة لحم الخنزير المنخنقة الخمر وما أشبه ذلك. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه، لأننا عرفنا الآن أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا الخبائث. فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرضيء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يحب ومما هو خير.
يبقى هذه فائدة جيدة من ابن عثيمين بتقسيماته الماتعة وتأصيلاته النافعة، ألا وهي الخبيث يطلق ويراد به الرديء وليس المحرم، النجس، فقد يطلق على الرديء يقال هذا خبيث لرداءته وليس لنجاسته، من ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث من تنفقون. طيب ثانيا، قد يطلق الخبيث على الكسب الرديء، الكسب الرديء المحرم، قال تعالى قد يطلق على الكسب الرديء وليس بمحرم، قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وهذا لا يعني التحريم، كما قال ابن عباس لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي أجرته، فقد احتجم النبي وأعطى الحجام أجره. يبقى الخبيث هنا ماذا؟ كسب الحجام خبيث، الخبيث هنا ماذا؟ معناه كسب رديء، يعني لما كان هذا الكسب مقابل الحجامة التي أخرج الدماء وكذا، فالأولى ألا يأخذ الإنسان أجرا على الحجامة وأن يفعلها دون أجر، هذا الأولى، ولا يجعل مهنته ذلك، ولا يجعل مهنته التي تكسب منها ذلك. لكن هل هو حرام؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من حجمه وأعطى أجرا. لو كان حراما ما أعطى أجرا، لأن لا يجوز، الحرام لا يبذل فيه مال ولا عوض. ولهذا مهر البغي هذا حرام، ثمن الكلب هذا حرام، المحرم ليس له قيمة، فلا يجوز الإنسان يبذل مالا في محرم. يبقى يطلق الرديء ويراد به هنا، أي يطلق الخبيث هنا ويراد به الكسب الرديء، يعني الأولى أن تتكسب بدونها الأولى، لكن ليس بحرام، مباح. طيب، وقد يطلق الرديء على ماذا؟ وقد يطلق الرديء كذلك على المحرم، يطلق الخبيث أقصد على المحرم، كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا على المحرم، ليه؟ لأنهم في مقابل الطيب، في مقابل الطيب كالميتة ولحم الخنزير. إذن الخبيث له إطلاقات، قد يطلق على الشيء الرديء، قد يطلق على الكسب الرديء، قد يطلق على المحرم. يبقى هل يلزم، الخلاصة، هل يلزم من لفظة الخبيث التحريم؟ بمعنى ان كل مورد يرد فيه لفظة الخبيث نقول هذا حرام؟ الجواب لا، فقد يطلق الخبيث ويراد به الشيء الرديء، وقد يطلق الخبيث وليس بنجس، وقد يطلق الخبيث ويراد به الكسب الرديء، وقد يطلق الخبيث ويراد به المحرم. مثل ما مر معنا لفظة الشر، هل يقتضي الشر التحريم او كذا او الإثمية؟ لا، على حسب، قد يقتضي ذلك وقد لا يقتضي، فلا بد من ان تفسر النصوص باللائق بها ضمن النصوص الاخرى وضمن كلام العلماء. اذا لا يلزم من الخبيث النجاسه ولا يلزم منه التحريم، وانما من الخبيث ما يطلق على المحرم، من الخبيث ما يطلق على المحرم، فالميته خبيثه ولحم الخنزير خبيث، طيب هذا محرم. وقد يطلق على الكسب الرديء، كسب الحجام خبيث، ليس معناه انه محرم، ممكن واحد ياخذ من هذا تحريم كسب الحجام، لان النبي قال خبيث، واذا كان خبيثا فكان محرما، يقال لا، لو كان كذلك لو كان لما اعطى النبي الحجام اجر. يبقى احنا فهمنا الخبيث في قول النبي نهي كسب الحجام خبيث، فهمنا معنى الخبيث هنا وانه المراد ايه؟ ليس المحرم، ولكن التنزه عن هذه المهنة، التنزه عن هذا الامتهان، هذا الإنسان لا يمتهن هذه المهنة وهي الحجام. الأمر الثالث أن قد يترك الخبيث ويراد به ماذا؟ ويراد به الرديء من الطعام، الرديء من كذا، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. نعم، الايه؟ الاولى اذا كان الانسان يمكن ان يستغني عنه الا يفعل ذلك، هذا هو الاولى، لكن ان لم يكن له الى هذا العمل يعمل. نعم.
قال: ثم ذكر المؤلف حديث ابي طلحه زوج ام انس رضي الله عنه، وابو طلحه اكثر الانصار حقلا، يعني اكثرهم مزارع.
اي نعم.
وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد، أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسجد في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر رضي الله عنه وسابق وسارع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهذا اسم ذلك البستان، وإني أضعها يعني بين يديك صدقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تصرفها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
انظروا رابط الصحابة مع الآية وليس مع الدرهم والدينار. لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نظر ما أحب مالي إلي، أيا كان بقى، ما يحسبها إلا حساب واحد، ألا وهي المسابقة إلى الخيارات. يريد أن يدخل في هذه الآية، يريد أن يدخل هذه، لن تنال البر يعني الجنة حتى تنفقوا ما تحبون، فنظر ما أحب مال إليه. إذا هذه الحديقة وهذا البستان الذي في قبلة المسجد، هذا أحب ماله إليه، فقال: يا رسول الله ضعه حيث شئت، هذه صدقة اجعله بين يديه يا رسول الله وإنها صدقة الله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله. طبعا من الذي يفعل هذا؟ تخيل ما يكون عندك قطع أرض وتصدق بإيه؟ بأفضل أرض ثمنا مثلا، أو يكون بستان أو أرض جيدة فيها من الفاكهة ما فيها وفيها من كذا ما فيها، ويحب المال إليك، فلما سمعت الآية حركتك هذه الآية إلى أن تخرج هذا المال. هذا يدل على رغبة عظيمة جدا وصدق عظيم جدا في هذا الباب. من الذي يقوى على هذا يا إخواني؟ إلا الصحابة والألباء من البشر. إحنا دائما يعني ممكن يكون مثلا إنسان عنده خمس قطع أرض مثلا، فيجي واحد يقول له والله يا شيخ إحنا عايزين يعني إيه يعني نبني مسجد، يعني لو تصدق بهذا، أو ممكن مثلا أبوه مات وتحركت نفسه إلى أن يبني له مسجدا. أظن أنا أظن أن غالب الناس حتى لو تحركت نفسه إلى أن يبني مسجد سينظر إلى إيه؟ سينظر إلى أقل قطعة. هذه القطعة المتر فيها 3000، ودي قطعة المتر فيها 30، ودي قطعة المتر فيها 100، ودي قطعة المتر فيها 150، هيطلع أن إيه؟ اللي فيها ب 3000، ويبقى خلاص كده إيه؟ أهو بينا مسجد وكذا، وأخرج هذه القطعة. إنما يأتي إلى أفضل قطعة وأنفع قطعة لكونها مسجدا ويخرجها ولا ينظر حوله إلا إلى الأجر من الله، هذا قليل في الناس جدا. يوجد الحمد لله الخير وكل شيء، لكن هذا قليل في الناس جدا. الإنسان مثلا ما يكون عنده قطعة أرض عقار على الطريق ويجي يتبرع بمسجد، فهيتبرع بما هو على الطريق مباشرة ولا ممكن في ذيل القطعة؟ في ذيل القطعة. اللهم إلا إذا كان سيتبرع التي على الطريق لأنه سيبني فوقه، إنما مسجد خالص ولا يبني فوقه ويبني فيما بعدها، الغالب أنه لا يفعل هذا، يعني لا يعطي المسجد النصيح ثم يجعل بيت بعد المسجد، إنما ماذا؟ سيجعل بيت أولا على الطريق ثم يكون بعد ذلك المسجد خلفه، إلا إذا كان راغبا فيما عند الله وقدم المسجد على بيته. وقليل هؤلاء في الناس، هؤلاء قليلون في الناس. فالشاهد الذي يؤثر المحبوب أصبت أرضا ما أصبت مالا أنفس منه، فقلت يا رسول الله هي وقف وكذا، أنفس مال أصابه، فهذا يدل على عظم الرغبة. كذلك هذا أفضل أرض أبي طلحة، أفضل مال أبي طلحة هذه الحديقة بيرحاء في هذا المسجد، في قبلة هذا المسجد، فبسهولة جدا قال إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فأخرج هذه لأنه تعلق بالآية. وهذا العاقل، بعض الناس قد يقول يعني دي بلاها وفين أولاده وفين، هذا هو العاقل يا إخواني. هذه الأرض يا إخواني سيشتري بها ماذا؟ جنة العرض والسماوات الأرض، بالله عليكم. هو صحيح نتصدق بأرض المتر فيها ب300 ألف جنيه المتر الواحد، وهي مثلا 100 متر، أو بستان تعمله مثلا 100 مليون، الأرض دي البستان ده يعمله 100 مليون، مين هتصدق ب100 مليون؟ هم لا ينظرون إلى هذا اللي المئة مليون، لكن ينظرون إلى عوض المئة مليون. المتر في الجنة بكما هو هنا، المتر في المكان ده الأرض عملها لها 100 مليون، تبو في الجنة زي الأرض تعمل لها كما قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. تخيل بقى موضع الصوت عصا بالنسبة بقى للدنيا أسعارها كم؟ خير من الدنيا وما فيها، خير مش مثل الدنيا. تخيل لو كانت مثل الدنيا بأموالها بأطنانها بعقاراتها بذهبها بفضتها، هذا خير لموضع صوت أحدكم. لهذا هؤلاء عقلاء، هي مسألة تحتاج إلى أن يكون الإيمان حاضرا، لا يستدعى إيمان بقى تقنع نجي للواحد بلاش القطعة دي لأنها ما بهاش فايدة مش هتنفع مسجد، تم تدينا القطعة اللي بعدها المتر فيها ب10,000 بس يعني ترجو صعب، طب تحاول إقناع الشخص. إنما الإيمان الحاضر، الإيمان الحاضر يقفز وقت الحاجة، يقفز مباشرة، مثل قول النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أيضا الإيمان عند اللقاء النص الأول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون يخرج. من ذا الذي يقرض قرضا حسنا؟ يأتي الرجل بناقة، هي اللي عندها ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي خرج شيء من بستانه في عند جاره وكلمه النبي أن يتصدق بها، فإذا بأبي الدحداح يسمع النبي وهو يعرض على الرجل أعطي اترك النخلة ولك نخلته في الجنة، وأبو الدحداح يستمع لهذا العرض
ليس هو المخاطب بذلك. الرجل ما فعل ذلك. ماذا فعل أبو دحدح؟ أتى الرجل قال يا رجل تبيعنا هذه ببستان. طبعا الرجل يوافق، المسألة هنا نخلة ببستان، إنما نخلة بجنة لم تقع في قلبه، إنما نخلة ببستان مباشرة تقع، فإذا بي يعطي البستان مقابل هذه النخلة ثم تصدق بها على الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحدح في الجنة. فإذا هو اشترى الجنة، هذا عاقل لبيب الذي يقوى على هذا ويقول قد لا يكون عندي هذه الحديقة، الله رزقني إياه فأتصدق بها غير ما عنده، يبقى جاءتنا الفرصة أشتري جنة عرضها السماوات والأرض. من هنا كان فقه الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة فقه يتعلق الآن. لو واحد قيل له هذه قطعة الأرض صحيح بمئة مليون، طب تجيبها وتاخد قطعة أرضية بثلاثمائة مليون، هل هيتردد؟ لن يتردد. مليون ومئة ألف أو مليون وعشرة سوف يبذل الأرض اللي بمئة مليون في سبيل أن يحصل أرضا بمليون وعشرة، مليون وعشرة لن يتردد. هذا لأنه سيأخذ المردود عاجلا. الصحابة كانوا على إيمان عظيم، نظروا إلى المردود وإن كان آجلا لكن نظروا إلى عظمه، فلهذا اشتروا هذه الجنة بما عرضه الله عليهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ماذا؟ بأن لهم الجنة. فتعاملوا مع هذا تعامل المعاين للشيء، تعامل الواثق، تعامل اليقين أن الله عز وجل سوف يخلف عليه في الجنة. ولهذا كما أنك أعطيت أغلى ما تحب فكذلك ستعطى كذلك أغلى ما يكون فيه، أغلى ما يكون في الجنة. نعم. فقال النبي متعجبا بخن هذه كلمة تعجب. نعم،
يعني ما أعظم هذه الهمة وما أعلاها، ذاك مال رابح. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم
في الوقت الأخرى رايح، يعني رايح عليك نفعه. نعم،
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المال الرابح، فكم من حسنة يربحه هذا المال إذا كانت الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مال رابح. أرى أن تجعلها في الأقربين أي أقاربك. ففعل رضي الله عنه وقسمها في أقاربه وبني عمه.
هذا بقى من فقه النبي صلى الله عليه وسلم العظيم جدا والعالي، هذا من فقه النبي العالي سبحان الله. أما هذا الرجل فقد تمت حسنته وأجره حينما تصدق بهذا، لكن مع ذلك شوف انظر إلى النبي، مع ذلك قد جعلها في الأقربين. اجعلها فين؟ في وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. وبالتالي هنا انضاف إلى كونه تصدق أنه سد الباب إلى على الشيطان أن يكسر قلبه حينما يرى هذه في يد فقراء وكذا، لكن إن رآها في يد أولاد عمه، في إخوانه وأخواته، في كذا، لا يكون الشيطان مدخل. ليه؟ لأنه تمت صدقتي ولم تخرج عن ملكي العام من أقاربي، بل هي في أقاربي. انتفع بها أخي، انتفعت بها أختي، انتفع بها عمي، انتفع بها ابن عمي، فهي لم تخرج كما يقال عن الأقارب والعائلة. حصل هذا. من هنا الإنسان يأخذ فائدة من ذلك، ألا وهي إذا كان عالما إن استطاع في فتوى أن يجمع بين الأمر الشرعي والطبعي فليفعل. يعني مثلا واحد ستصدق بصدقة وكذا وكذا، يقول طب أنت لك أخ فقير، أختار أخيك يعني تنفع، حتى لو الزكاة تعطيها لأخيك ما في مشكلة، طالما أنك لا ترث وكذا يعطيها، هذا أولى، بل هي له صدقة وصلة. أو أعطيها مال إخوة ولو أقارب مثلا فقراء، طيب أعطيها جارك، شايف جارك يعني ممكن تنفع لجاري، ممكن تنفع لجارك، أعطيها لجارك، يبقى هذا أولى. هذا ماذا؟ هذا أولى. يبقى إذا استطاع الإنسان إن هو يجعل الشيء هذا يعني في مما يوافق الطبع ويكون أميل إلى الطبع مع تنفيذ الشرعي، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا يعني أولى وأفضل. يعني مثلا قد يكون بعض الإخوة مثلا يعني فقراء أو الحال ضيق فعنده قطعة أرض فيريد مثلا إذا به يعني على إيمانه، فقال يا شيخ أنا أريد أن أجعل هذه يعني مسجدا، فممكن الشيخ يشير عليه يقول إيه ما في مشكلة على مسجد، لكن إن وأن تبني فوقه، لأن الشيخ يعلم أنه محتاج إلى شيء يبنيه، محتاج إلى شيء يبنيه بحيث تتم صدقاته الحمد لله كمسجد، ثم ينتفع بهذا بالبيع فوقه. يعني اجعل هذا، حاول مثلا يعني لا تخرج من قطعة الأرض كاملة، ولكن إنوي أن تجعل المسجد في الدور الأرضي أو اعطي دورين للمسجد ثم تبني لأولادك فوقه، فهذا لا بأس به ولا حرج إذا نصحه بهذا، إذا نصح بهذا لعلمه أنه يحتاج، لأنه أمثالنا قد يعلو الإيمان الآن، نعم قد يعلو الإيمان الآن ثم يعود بعد شهر أو غير ذلك يندم، فالشيخ يكون أخبر بنفسية هذا الإنسان، فلو قال يعني ما في إشكال جزاك الله خيرا اجعلنا مسجدا، لكن إلوي البناء ماذا؟ إلوي البناء يعني فوقها. مثلا قد أيضا يعلو إيمانه فيريد أن يتصدق بمال كثير، مثلا يتصدق بمال على الإيمان يتصدق بمال، فيقول طيب أنت زوجت ابنك؟ يقول والله أنا يعني شوية إن شاء الله كذا كذا، تقول طيب خلاص يعني أولى أنك أنت تزوج ابنك وتعفه وكذا أولى من هذه الصدقة المستحبة. يعني طب أنا أجر؟ آه طبعا تؤجر، دينار أنفقت على أهلك هذا إن شاء الله أعظم من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله. فتوجيه مثل هذا لما قد يتفق مع الطباع أولى، هذا فقه العالم، هذا إيه فقه العالم، هذا فقه العالم أنه يوجه إلى ما قد يجمع بين تحصيل الأجر وموافقة ماذا؟ وموافقة الطبع، وموافقة الطبع. نعم يعني مثلا أخ كده على إيمانه سمع كلمتين في الطلب، طلب العلم وكذا، لا 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 أنا سألازم الشيخ رايح جاي ولن أترك الدروس، طبعا دي فيها ماذا؟ هيكون هيتأثر كسبه بذلك، والشيخ يعلم ان هذا سيحدث له مشكله بعد هذا، هو عنده ايمان عالي الان خلاص هيفعل ما فعل شعبه ويفعل ما فعل ابو حاتم ويفعل ما فعل احمد ويفعل ما فعل كذا، ويهجر بقى كل شيء، الدكان هيغلقه وكذا وكذا. هذا شيء طيب لو ان الانسان عندما يكفي من يقود، شيء طيب وجيد، شيء طيب لمن يعلو ايمانه وبشرط لا يضيع من يعول، لكن النفوس اللي هي تأتيها قفزات إيمانية أحيانا ثم يعود فيقول طيب ما في مشكلة أنت تطلب العلم ما في مشكلة، لكن طب لا لا أنا هسيب الشغل وكذا، طيب يا رأيك أنك تجمع بين الشغل وبين هذا؟ يعني لو أنك مثلا تحضر درس مثلا كذا ودرس كذا وتأخذ مثلا كذا ومتن كذا، وخليك مثلا ثلاثة أيام اشتغل ثلاثة أيام وتطلب ثلاثة أيام، تعال نصف الأسبوع وروح مثلا لمشروعك نصف الأسبوع مثلا، ليه؟ لأن الشيخ يعلم أنه هو لن يصبر على هذا، بعد ذلك يطلب الطلبة كله أصلا، حينما يعود إلى أم زينب، أم زينب تقول له بقى طب احنا أسبوع اثنين ثلاثة شهر اثنين بدأ الدخل كذا هتجلس له، مش هصبر أنا سأذهب إلى بيت أبي والأخير، والأولاد طبعا لهم حاجات، فيضعف فيترك الطلبة كلياته، وهذا حصلت لبعض الناس، فالشيخ يكون أخبر بيقول لا احنا نقسم الأسبوع، طالما انك انت متحمس هذا نقسم الأسبوع، يبقى ثلاث أيام في الطلب تمام، وخد معه الفجر اليوم الرابع عشان ما يروحش منك وتذهب الساعة 8 9 إلى عملك وتمسك الشغل من أول اليوم، مثلا تيجي السبت الأحد الاثنين مثلا وفجر الثلاثاء وتمشي مثلا، يبقى عندك الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، لأنه هو ده اللي يناسبه حتى يستقيم في الطلب وحتى يستمر ماذا؟ في الطلب. فدائما تعاهد الناس بما يمشي مع طبائعهم في هذا الباب، باب الخيرات من فقه العالم. فالنبي قال أرى درعها في أقربين، أنا يا الله يعني أنا أنفقت وفي نفس الوقت ما خرج المال عن أهلي وأقاربي، يبقى هذا هنا حصل لي الإيه الخيران، مثل لك ما أنفقت يا فلان وله ما أخذ، لما عد نفقه وبعدين جي خد أبوه مثلا، فطلع عاد نفقه على ماذا؟ على أبيه. فوجد في نفسه حرج فقال لك ما انفقت، الأجر لك وهذا له ما أخذ. واضح إخواني؟ يبقى كلما كان الإنسان، يعني أنا مثلا عندي مثلا أخت تريد أن تتزوج أو تزوج ابنتها وعندي مال مثلا صدقة، أقدم أختي في هذا الباب فيكون هذا صدقة وصيلة، هذا أحسن. فالشارع لم يحاربك، ما اعتبر الشارع مجاملة، كيف تعطي أختك الفقيرة وتترك فلانا الفقير؟ لا، الشارع ما حاربك في هذا، بل جعل النفقة على أختك أولى من غيرها. وإن استطعت أن تجمع هتعطي لأختك 10 وتعطي لهذا البعيد 1 بحيث ترضي هذا وترضي ذاك، هذا أفضل. فالشارع لا يخالف طبائع الناس طالما أنها في الحد ماذا؟ المباح، إنما يخالف شهوات تأخذ إلى محرمات، لكن لا يخالف إيه؟ في هذه الطبع. ومن هنا الشارع ما حرم علي أن أكل الطيبات، ما حرم علي، ولا جعل هذه قربة، ولا جعل ترك اللحم وترك الطعام وترك كذا واللباس الجيد وشراء سيارة، ما جعل ترك هذا قربة إلى الله عز وجل، ما جعل هذا ترك قربة إلى الله. فكلما كان الأمر أوفق للطبع وكذا كلما كان أفضل وأحسن. هذا نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، في الأقربين، فيكون المال إيه؟ يعني مثلا تصدق بأرض الأرض تكون لأولاد أعمامي وأعمامي أو إخواني وأخواتي، يعني أعطيت الأرض لأخي، أنا أعطيت الأرض ماذا؟ لأخي. فحينئذ ماذا؟ لن يكون هناك مدخل للشيطان يقول أرضك راحت وأضعت الأرض وخذها فلان أو خذها علان، فكلما تكون في الأقربين هذا أولى. نعم.
قال: وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومصارعتهم إلى الخير، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه، لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحد الأمرين، إما أن يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح.
آمين.
والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه، قد ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بها إلا كتفها، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها، يعني أنها تصدقت بها كلها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
تصدق. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ذهب، وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم.
نعم.
فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال.
حتى أخواني الصحابة ما انتظروا أن يكون عندهم مال فتصدقون به، بل كان أحدهم يعمل ليحصل مالا ليتصدق به. كنا نحامل على ظهورنا، فأتي الواحد بمال ليتصدق به. نعم. طيب، واللي ما يجد ولا يستطيع كذا؟ جاء في الصحيح أن الفقراء قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال: كيف ذلك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وكذا، ولهم فضل ما يتصدقون به ولا نتصدق. فنحن نريد عوضا عن هذا، لهم ما يتصدقون وإحنا ما عندنا أموال. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. يبقى النبي دلهم عليه ما يحصل به عوض لهذا التفاوت، يتصدقون ولا يتصدقونهم، يتصدق الأغنياء ولا يتصدق الفقراء. فقال: فسمع الأغنياء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ففعلوا مثل ما فعلوا. فجاء الفقراء قال: يا رسول الله، سمع إخوان الأغنياء بما قلت ففعلوا مثل ما فعلنا. قال: ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. فالمسابقة والمسابقة حتى ولو لم يجد، حتى ولو لم يجد. نعم.
قال: وأن ما قدمتموه هو الباقي وما أبقوه هو الفاني. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل.
والحمد لله رب العالمين، الله المستعان. ومن صدق الله يقول ما يقوش نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان يا إخواني اليوم إحنا ما نتكلم عن الصدقة المستحبة يا إخواني، أين الزكوات؟ ليس الصدقة المستحبة إنما الصدقة الواجبة عليه. أين الزكوات؟ أين الزكوات؟ والله يا إخواني من مصادر الدخل العالية جدا لأي بلد، أي بلد، الزكاة. أنا لا أظن أن بلدا تخرج زكاة فيبقى فيها فقير، وقسها على أي قطعة، ودولتك تقص على أي قطعة. نحن في بيلا هنا مثلا، في بيلا الملكون الأموال منهم من يملك أراضي، طيب زكاة الحبوب والثمار والزروع. طب منهم من يملك المحلات، طب عروض التجار. ومنهم من يملك ذهبا وفضة، طب زكاة الأموال. ومنهم من عليه كفارات أخرج، صدقة الفطر أخرج، ده غير الصدقة المستحبة. هنخرج كفارات أيمان، كفارات ظهار، كفارات كذا، عندنا صدقة فطر، عندنا زكوات، عندنا إلى آخر ذلك. لو أننا حصرنا الفقراء في البلد ثم وزعنا عليهم هذه الأموال سوف تكون هناك رواتب شهرية لكل واحد من الفقراء يستطيع أن يعيش بها حياة كريمة بصدق. فقراء بيلا، المركز هذا كله فقراء بيلا بصدق، والله لو بصدق، شوف مع كونه مركزا والله قد لا تجد مئة، قد تجد مئة بصدق. تقولش بقى يا شيخ اصل انتوا عايشين وبتاع، ما انت عايزني اجيب لك انا بقى الدش في البتاع والتلكت اللي بنتك اصلك فقير عايز تجيب لي بنتك زي الناس. لا انا بتكلم الفقير بصدق، زي ما احنا عايشين في بيوتنا تلاقي مثلا ممكن نجيب لعيالنا 100 طاقم. طب احنا عايشين بايه اصلا؟ عايشين بايه؟ طقم السلس بنتعشى فيه ونتغدى فيه مش عارف ايه، واخد بالك؟ وطقم ما عايشين ايه؟ ايه مطبخنا فيه ايه؟ احنا مطبخنا فيه ايه؟ في ما تقوم بالحاجة. طيب ابن ممكن يعيش بهذا، لكن انت عايز تاخد اموال الزكاة عشان تجيب لابنك كذا، وتاخد اموال الزكاة عشان تجيب الستائر والرخام والموزايك ومش عارف ايه وكلام ده. انا اقول فقراء بصدق، ونريد فقراء يريدون السكن والا ما يجدون، نريد فقراء يريدون الاكل والا ما ياكلون، نريد فقراء يريدون اللبس والا ما يلبسون، نريد هؤلاء. لكن ما تريد بقى فقير يريد التوسع مش عارف يجيب ايه ويسوي ايه، اللي هو غالب حال الناس اليوم. غالب فقراء اليوم بيمد يده لكي يذهب الى كذا، والله احيانا قد يشترون ما لا يشتري الانسان نفسه. لا نريد فقراء صادق، فقير صادق، فقير صادق. 100 فقير في المركز هذا 100. طب 100 من عندي كمان بقوا 200، بقوا 200. اظن ما فيش تجد كده 200 200 فقير. لكن لو انت عايز بمصطلحنا هتلاقي 200 غني والباقي فقراء. يعني لو انت عايز بقى بحل فقر غنى، لا هتطلع 200 غني مش عايز والباقي فقراء. مش هقول لك بقى نطلع 200 فقير والباقي اغنياء. واقصد بالغنى يجد الكفاية، يجد الكفاية، يعني مش لازم يكون عنده سيارات وعقارات. الغنى يعني الكفاية. طيب الذي لا يجد كفايته كم؟ 200. طيب أراضي بي لكم فدان؟ آلاف الأفدان. أراضي بي فقط اللي بيملك الناس بي آلاف الأفدان. هنعتبر 5000 فدان، طبعا دي ممكن تحصلها في عزبة، لكن هنعتبر كده 5000 فدان، هتطلع لك كم؟ لو الفدان في الأرز طلع 4 طن، 5 في 4 يبقى بكم؟ حسبوا معانا 5000 في 4 طن يبقى كم؟ يبقى كم طن؟ ها؟ 20,000 طن أرز، 20,000 طن. طيب احسب نصف العشر، 20,000 هيبقى كام؟ 100 طن ولا كام؟ 20,000 طن، عشرهم 200، 200 تقريبا صح ولا ايه؟ 200 يبقى نصف ال 200 100، مش 200 برضو العشر؟ 20,000 هيبقى، لا 20,000 العشر كام؟ 2000؟ 2000. طيب نصف العشر 1000 طن، 1000 طن احنا عندنا كم فقير حسبناه؟ 200. 200 كل واحد ياخد كام؟ ها؟ أنا بحسبها لك أهو، يعني 5000 فدان ده الأقل، يعني ملكيت المركز كله 5000 فدان. طب هنطلع كم طن؟ طب طلع نصف العشر، نصف العشر في هذا يطلع لك كم؟ ده فقط أرز، يبقى هياخد له طن ويبيع الباقي. شوف بقى القمح مثلا، زرعة القمح يبقى هذا فقط زروع وثمار. طب فيها بقى كم محل وفيها كم مصنع؟ نطلع ربع العشر بقى، احسب المستوى العام محلاتها وكذا كم مليون، يعني احسبها كده تقريبا يعطيك كم مليون، 100 مليون مثلا. طب ربع العشر في 100 مليون، اخواني انا اقول فقط بند الزكاة، لا احنا بند الزكاة ده اقتصاد لوحده، لا احنا عايزين بترول ولا احنا عايزين كذا وكذا، بند الزكاة. لو اخرج اغنياء زكوات الاموال لما بقي عندنا فقير. اتحداكم لو احنا ببلد في قرية في عزبة مش هيكون راتب الفقير مثلا 3-4000 5000، ده بالميت يعني ممكن يطلع له راتب 3-4000 5000 خلاص، بدل ما نعطي 500 جنيه مثلا مش عارف ايه الدولة يعني وفقها الله مثلا بتعمل قدر مساعدة، طلع 500 جنيه مش عارف ايه اسمها ايه الكرامة ولا مش عارف ديت، هتطلع مثلا 500، هتطلع 1000، هتزود الراتب مثلا 200 جنيه ولا حاجة او 100 جنيه او الى خير. لو انضاف بقى الى هذا اقول الزكوات وكل بلد مكفية بفقراء، هيبقى عندنا فقراء. فلو الفقير المتعفف والغني الباذل حلت مشكلة الأمة، تحل مشكلة الأمة بالأمرين. إنما الفقير غير متعفف ودعاء فقر ماذا تصنع؟ تكفي الناس إزاي؟ لكن فقير متعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، حاجة أساسية فعلا فعلا. بعض الأغنياء عنده مشكلة، يعني بيعطيك هو في أصلا عنده شك، هو وده يعطيك فيصادف عطاؤه ماذا؟ محلا قابلا، نفسه يزوج شاب يكون فعلا شاب صالح ومش لاقي نفسه، بس هو فين هذا الشاب؟ عايز ايه والفتاة عايزة ايه والفقير عايز ايه يعني. فلو وجد الفقير المتعفف يحسبه الجن الاغنياء متعفف، ووجد الغني الباذل للفرض، وده بيهون عن نفس، انا ممكن اطلع 1,000,000 جنيه زكاة، مليون بس زكاة يجب علي، وإلا أكون أثما، أكون ماذا؟ أثما. لكن ممكن يكون 10,000 صدقة ثقيلة علي، والمليون ليس بثقيل علي، لأن المليون هذا واجب، أما 10,000 قد تكون صدقة مستحب. فلو أخرج الأغنياء ماجب وكان الفقراء عاففين فلا يأخذ أحد إلا هو مستحق، وإلا يكون سائلا الناس تكثرا، لو هذا حصل والله لن يكون هناك فقير، لن يكون هناك فقير، لن يكون هناك فقير يحتاج. وسوف تخرج الرواتب يعيش الناس بها بما يقضي حاجاته، أشياء كثيرة جدا جدا، دعك من بترول ودعك من غاز ودعك من كذا وكذا وكذا، فقط بند الزكاة وما يجب على الإنسان من زكوات ومن صدقة فطر ومن كفارات أيمان. تخيل كم نسبة مثلا في بلد زي المركز هنا يوميا ممكن واحد يكون عليه من يكفره، ها كم النسبة؟ تعالى ظهار شوف الفتاوى، ده واحد حلف يمينه كذا، وده واحد عنده ظهار 60 مسكين ويمين 10 مساكين، وده كذا وده كذا وده كذا وكذا، شوف بس الكفارات هذه وكم ستكون. فالله المستعان، الله المستعان. يعني احنا بنتكلم في حد الواجب، احنا ما جناش الى حد ايه ان احب مالي الي بيروحاء اشهدك اني قد اقرضتها مثلا، ان اصبت ارضا هي انفس، احنا مش هنقول هناخد الاراضي النواصي ونبيعها مثلا، لا لا، احنا بنقول النفق الواجب فقط، الواجب على الفقير أن يكون فقيرا فعلا ولا يأخذ إلا بحدود استطاعته، والغني أن يبذل ما عنده. نعم هو باحث، ما هو باحث، هو اعطى مين؟ اعطى مين؟ مش اعطى من يظنه محتاجا، يبقى بحث، خد بالقرائن وظنه محتاجا واعطى، يبقى بحث. نعم. بيؤكد ايه حكمه يعني؟ نعم. اقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة، الكريهة الرائحة كالفجر، وقد ورد فيه حديث في الطبراني وقيده عياض بمن تجشى منه، وألحق به بعض الشافعية الشديد البخر ومن به جراحة تفوح رائحتها، واختلف في الكراهية، فالجمهور على التنزيه، وعن الظاهرية التحريم، وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأنها
يعني
تمنع
حتى في غير المسجد. نعم.
لأنها تمنع حضور الجماعة، والجماعة فرض، والجماعة فرض عين، ولكن صرح ابن حزم بالجواز، ثم يحرم على من يتعاطى ذلك حضور المسجد، وهو أعلم بمذهبه من غيره.
نعم. لكن مر معنا غير أهل الظاهر قالوا بذلك، كما في عند فقهاء المذاهب قالوا ذلك أيضا بالتحريم، وهذا الظاهر من النصوص. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم.